كيف نحب؟ أنا أعرف أن بعضكم الآن قاعد يقول إيش دعوة يا أبو محمد؟ بتعلمنا شلون نحب؟ ما يحتاج، تبي أنت إحنا نعلمك. لكن أنا مستعد أني أنا أتعلم على إيدكم، بس خلونا ندردش تحت هذا العنوان شوي، كيف نحب؟ هناك بعض الأمور ما يحتاج الإنسان أن يتعلم فيها الحب، لأن الحب عبارة عن شيء فطري، مثل حب الوالدين. يعني ما يحتاج أن احنا نعلم الولد نقول له تعال يا بابا أنت حب أمك وحب أبوك، ما يحتاج، لأن الإنسان ينولد مرجع أمه وأبوه. كذلك حبنا لكبار السن، العجزة والمسنين، أو حبنا للأطفال، فهذه أمور ما تحتاج منا إلى تعلم. ولهذا احنا ما نتكلم الآن معاكم في هذه الدائرة، لكن نتكلم معاكم في الحب اللي يحتاج منا أن احنا ننميه وأن احنا نكبره ونطوره ونزيد من حجمه، مثل حب الزوجة لزوجها أو حب الزوج لزوجته. أول ما تبدأ العلاقة الزوجية مو بالضرورة أنها تبدأ على حب، لكن الحب يبنى مع الأيام. شو اللي يزيد الحب؟ المواقف اللي تصير بين الزوجين. لو قدر الله زوج سوى حادث في السيارة وزوجته سهرت على راحته وقعدت تلبي طلباته ووقفت عند راسه، هذه كلها مواقف الزوج ما راح ينساها لها طول عمره، وهذه مواقف تساهم في تنمية الحب وفي زيادة حجم الحب في القلب. ونفس الشيء لو أن الزوجة لا قدر الله طاحت مريضة مثلا، وسهر لراحتها زوجها ولبالها طلباتها وقعد يدعون لها، الزوجة ما راح تنسى هذا الموقف، وهذا الموقف راح ينمي من كمية الحب الموجود عند الزوجة. فإذا الحب بين الزوجين يحتاج أن احنا نشتغل عليه، يحتاج أن احنا نتحرك عليه حتى نكبره وننميه. فمثلا لو نسأل أبو خالد نقول له تعال يا أبو خالد، حبك لزوجتك أول ما تزوجت كم تعطيه من 10؟ يقول والله 3 من 10. طيب يا أبو خالد بعد 5 سنين كم وصل الحب؟ يقول والله 7 من 10. طيب تعال يا أبو خالد بعد 10 سنوات كم وصل الحب؟ يقول لا ما شاء الله طافح 20 من 10. هذا ممكن، هذا ممكن. وممكن والله نسأل أم خالد ونقول لها تعال يا أم خالد أول ما بدأ زواجك كم تعطيني الحب؟ تقول والله 8 من 10. طيب يا أم خالد بعد 7 سنين كم تعطيني الحب؟ تقول والله 2 من 10. هل هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. فإذا مهمتنا أن احنا نتعلم نحب، ومهمتنا أن احنا نتعلم ننمي هذا الحب. من الخطأ أن احنا نطلب من الناس أن يحبوننا، وهذا أكبر خطأ يرتكب الإنسان. احنا ما نقدر نخلي أبو خالد يقول حق أم خالد يا أم خالد أنت لازم تحبيني، وأم خالد تقول له يا أبو خالد أنت لازم تحبني. الحب مو بالأوامر، والحب مو بالطلب، الحب شيء من النفس، الحب ينبع من القلب. ولذلك من الخطأ أن احنا نطلب من الناس أنهم يحبوننا، لأن الحب ما ينوجد بالطلب، وإنما الحب ينبع من التصرفات ومن المواقف. تبي الناس يحبونك؟ خليك حبيب. فأنا أقول حق الزوجة اللي قاعدة تسمعني الآن، تبين زوجك يحبك؟ خليك حبيبة. وأنا أقول للزوج اللي قاعد يسمعني، تبي زوجتك تحبك؟ خليك حبيب. فهذه قضية مهمة لابد أن نقف عندها، وهي تعتبر مقدمة لمثل هذا البرنامج. تعرفون شنو أسرع وسيلة ممكن نخلي الآخرين يحبوننا؟ إيش رأيكم؟ فكرتوا؟ شنو أسرع وسيلة ممكن نخلي الناس يحبوننا؟ يعني مثلا أنا الحين أبو محمد، شنو أسرع وسيلة أقدر أخلي أم محمد تحبني؟ أني أنا أعرف شنو الأشياء اللي هي تحبها، وبالتالي أنا أسوي لها إياها. هني ممكن أنا أزيد من كمية الحب، وممكن أنمي من الحب بين أبو محمد وبين أم محمد. والآن أنا أقول كل زوج وكل زوجة إذا كانوا قاعد يسمعوني، خلي يطالعون بعضهم بعض، خلي يبتسمون، وخل كل واحد فيهم يقول حق الثاني أنه شنو أشياء أنت تحبها علشان أنا أتقرب لك فيها، وبعدين قلبك ما يصير قلب، يصير قلبين، ويصير 3 قلوب، ويصير 4 قلوب، ويصير الحب كله مليان في قلوبنا. وعسى الله يوفقكم دائما. حب نفسك. تعرفون ليش أنا قلت حب نفسك؟ أنا الآن قاعد أكلم الزوج اللي قاعد يسمعني وأقول له حب نفسك، وأكلم الزوجة وأقول لها حبي نفسك. يمكن بعضكم يقول أنا ليش أحب نفسي؟ أنا لو أحب نفسي أكون أناني. لكن أنا أقول لا، أنتم ما تكونون أنانيين. أصل الحب أن الإنسان يحب نفسه، والإنسان لو ما حب نفسه ما راح يبث الحب ولا راح يعطيه. يمكن بعضكم يقول لو كانت الزوجة عايشة علشان أولادها معناتها هي تحب أولادها. أنا أقول هذا كلام صحيح، لكن شو اللي يخليها تحب أولادها؟ حبها لنفسها. الزوج أو الزوجة يحبون بعد عمر طويل أنه في عندهم أولاد يرفع اسمهم ويشرفهم نسبتهم لهم. إذا معناته صار هذا حب النفس. فأنا علشان أحب نفسي أنا أحب من يخلفني يكون قدوة للناس ويشرفني وجوده. ولذلك الإمام الغزالي رحمة الله عليه طرح بحث كامل تحت عنوان حب النفس، بل وقال حتى حب الله ينبع من حب النفس، على اعتبار أن الإنسان ليش يحب يعمل العمل الصالح؟ عشان يحب نفسه، لأنه هو لما يسوي العمل الصالح راح يكون جزاء رضا الله، ولما يكون هذا الجزاء رضا الله معناته راح يدخل الجنة. فإذا حبه لنفسه هو اللي يدفعه لمثل هذا الموضوع. ولذلك الإنسان حبه لماله من حب نفسه، حبه لأولاده من حب نفسه، حبه لزوجته وحبه لعائلته وقبيلته من حب نفسه. فأول الحب هو حب النفس. ولو ما كان إنسان يحب نفسه لما كان عنده هذه التصرفات حقيقة اللي قاعدين نشوفها بين الأسرة أو بين الزوج والزوجة. أسألكم سؤال وأبي منكم الجواب، هل الحب هو أصل ولا ثمرة؟ شو رأيكم؟ الحب هو ثمرة. إذا معناته حتى إحنا نحصل هذه الثمرة لابد لها من أساس. ما هو الأساس؟ إن إحنا نتخذ قرار إن إحنا نحب. فإذا اتخذنا قرار أصبح الحب هو الثمرة اللي إحنا نعيش فيها ونتعامل معاها. والإنسان يحب إنه يحب ويحب إنه يحب، وهذه قضية مهمة جدا. ولذلك إذا إحنا نبي نقتل العلاقة الزوجية نخلي فيها كراهية ونخلي فيها بغض ونخلي فيها حسد وحقد، وهذه كلها أمور ضد الحب. عملوا دراسة مرة على التعبير عن الحب عند بعض المسافرين، وهذه الدراسة تعرفون وين سووها؟ سووها في المطار، وقعدوا يراقبون الناس ويراقبون سلوكهم أثناء الوداع. فشافوا بعض الناس في المطار لما يودع أهله يحتضن ويقبل، والبعض الثاني فقط يصافح، والبعض الثالث فقط يتحدث ويسلم من بعيد. إذن هذه كلها أنواع للتعبير عن هذه الثمرة وهي الحب. وكل هذه الأنواع مردها تربية الإنسان. الإنسان لما يتربى من الصغر على أنه يعبر عن حبه بالاحتضان أو بالكلام أو بالمصافحة، أو بعضهم يتربى على أنه يعبر عن حبه بالاستهزاء أو بالضرب. هذه كلها وسائل للتعبير. ولذلك المسؤولية علينا كبيرة جدا في أن احنا نربي الأجيال المستقبلية على كيف تعبر عن الحب تعبير سليم. نرجع ونقول حب نفسك، التفت لنفسك، شوف نفسك، وبعدها انطلق للآخرين، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان الإنسان يكره نفسه معناته كيف يقدم الحب للآخرين؟ فإذا كان الزوج يكره نفسيته ويكره شخصيته معناته كيف نطالب أنه يحب زوجته؟ فإذا الإنسان لابد أن يحب نفسه حتى يحسن عطاء هذا الحب للآخرين، وبعدها يعيش معهم في حب مشترك وفي سلام دائم إن شاء الله. سلم الأولوية. أسألكم سؤال، والسؤال مطروح للزوج والزوجة. إذا الزوج أمه قالت له نعم وزوجته قالت له لا، من يطيع؟ من يقدم؟ طيب سؤال ثاني، لو الزوجة زوجها قال لها نعم وأمها قالت لها لا، من تطيع؟ من تسمع؟ ايش رايكم نناقش الموضوع مع بعض؟ نرجع للزوج، خلينا نسميه ابو خالد. هذا ابو خالد زوجته ام خالد قالت له نعم، وامه قالت له لا، من يطيع؟ طبعا يطيع امه، امك ثم امك ثم امك ثم اباك. فالاولويه اذن للام، لان الام هي منبع الحب الحقيقي ومنبع العاطفه للانسان، بالاضافه الى ان الام تحملت الكثير من اجل هذا الولد، فهي سبب في وجوده. نروح حق ام خالد. امها قالت لها نعم، وزوجها قال لها لا، من تطيع؟ تطيع الزوج. يمكن تسالون وتقولون طيب ايش معنى ابو خالد طاع امه وام خالد ما خليناها تطيع امها؟ نقول لو ان الاسره نشات على ان كل طرف فيها يطيع امه، صار اذا المتزوجين الامهات الثنتين. الزواج ما صار بين ابو خالد وام خالد، صار الزواج بين ام ابو خالد وام ام خالد. وهذا طبعا ميزان معتدل، لما يصير الزوج يحترم ويقدر ويطيع امه، والزوجه كذلك تقدر وتحترم امها، لكن تطيع من؟ تطيع زوجها. هنا راح يكون عندنا توازن، على اعتبار ان الزوج له الولايه على زوجته. فسلم الاولويه هذا وايد مهم لما نتكلم فيه في موضوع الحب. لما الزوجه نقول لها تعالي طيعي زوجك، ما يعني هذا ان هي ما تحب امها، لا، هذا الموضوع ما هو صحيح، وانما الاصل في الطاعه هي للزوج، لان انتقلت المسؤوليه عنده. حتى يصير عندنا توازن اذن نطرح هذا المعنى. لكن ممكن واحد فيكم يقول طيب انا ليش اوصل لهالمواصيل؟ ممكن انا اوفق بين الرايين. نقول له هني انت بالفعل انسان شاطر، لما ابو خالد امه تقول له نعم وزوجته تقول له لا، ممكن ابو خالد يصير انسان شاطر ويوفق بين الرايين ويحاول يرضي امه وما يزعل زوجته. مثل لما يجي واحد حق الامام احمد رضي الله عنه قال له يا امام، قال له نعم، قال له امي تامرني وابي ينهاني، من اطيع؟ فقال للإمام أحمد أطع أمك ولا تعصي أباك، بمعنى حاول توفق بين الرايين. ولذلك لو تكلمنا عن مقام الأم، وخصوصا في موضوع تنمية الحب، الأم حبها ما يوصف. يعني الأم هي المخلوق الوحيد في العالم اللي يعطي من دون مقابل، ويعطي من دون مقابل لوقت طويل، ولا تبي أي مقابل من أولادها. الأم هي المخلوق الوحيد في العالم اللي يقبل ويفخر إذا صار واحد من أولادها أو بناتها أفضل منها، ولا تشيل بقلبها عليه ولا تحسد عليه ولا تحقد عليه أبدا. الأم هي المخلوق الوحيد في العالم القادر على تحمل جميع الإهانات والأذى من أولادها عليها من أجل إرضائهم وتربيتهم وسلامتهم. الأم هي المخلوقة الوحيدة في العالم اللي مستعدة أن تلقي نفسها في أي مكان من أجل سلامة أولادها. وكلنا طبعا نعرف قصص كثيرة في الأدب والتراث في مثل هذا الموضوع. فإذا حب الأم يطلع لنا بنات وأولاد للدنيا سليمين العاطفة أو مرضى. ولذلك إحنا لابد أن نركز على حب الأم. أحيانا الزوجة تشتكي من زوجها أنه ما يحبها، أو ما يعبر عن حبه صح، أو عنده جفاف عاطفي، والزوج أحيانا يشتكي من زوجته نفس الشيء. لو نراجع علاقتهم مع أمهاتهم راح نعرف السبب. ولذلك قبل أن نتكلم معاكم في هذا البرنامج في أي مشكلة زوجية في موضوع العاطفة أو الحب، خلونا نرجع للسبب وهي البيئة اللي تربى فيها الإنسان. لكن هل معنى هذا أنه ما في علاج؟ لا طبعا في علاج. هل ممكن الإنسان يتغير؟ نعم ممكن يتغير، لكن يحتاج وقت. خلونا نتابع مع بعض حتى نعرف الأساليب والمهارات في التعبير عن الحب. الحب هو الأصل. إحنا كنا نعرف أن أصل أي علاقة بين أي طرفين هو الحب. فالحب هو الأصل في العلاقة بين الزوج وزوجته، بين الوالدين وأولادهم، بين الصديق وصديقة. الحب شيء أساسي وكلنا محتاجينه، ويعتبر هو من الحاجات النفسية اللي كل إنسان يتمنى أن يحققها في نفسه. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على الحب، أول عمل عمله في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة هي عبارة عن علاقة حب، فهذا هو الأساس الأول، الحب في الله. ولذلك أول خطبة جمعة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ذكر فيها حديث عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في ثنايا إشاعة الحب، لما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذن هذه كلها علامات لو دققنا فيها لوجدنا أن فيها الحب. أفشوا السلام يزيد من الحب بين الطرفين، أطعموا الطعام يزيد من الحب بين الإنسان والآخر، وصلوا بالليل والناس نيام يزيد من الحب في علاقة الإنسان مع ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى دائما، حتى قال: المرء مع من أحب. وفي رواية ثانية: أن يحشر المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة. فالحب إذن هو شيء أساسي، بل إن الحب ليس فقط مع الإنسان، حتى مع الجماد. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل أحد واهتز فضرب بقدمه عليه الصلاة والسلام وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن حتى الجماد ممكن أن يحب، وكأن هذا الأمر فيه حقيقة المشاعر ما بين الإنسان والإنسان الآخر، أو ما بين الإنسان والكون. المطر في له دعاء، الريح لما تهب في لها دعاء، علاقة الإنسان مع النبات، علاقة الإنسان مع الحيوان، كلها قائمة على الحب. امرأة دخلت الجنة وهي كانت زانية من بني إسرائيل لأنها سقت الكلب الماء، وامرأة أخرى دخلت النار لأنها حبست قطة. هذه كلها من معاني الحب. فالحب إذن هو معنى عظيم جدا، ليس مقتصر على الإنسان فقط أو على الزوجين، وإنما هو مفهوم عام وكبير، وكلنا نتمنى إشاعة الحب في الأرض. ولذلك احنا نقول أن الحب ينقسم إلى قسمين: في حب اسمه عاقل ونافع، والقسم الثاني الحب الجاهل الضار. أما القسم الأول العاقل النافع، وهو أن الإنسان يحب ويريد الخير لمن يحب ولو كان هذا الشيء يسيئه. وأما الضار فهو يسعى لإرضاء من يحب ولو كان هذا الشيء في مضرة له. فالحب إذن معنى عظيم كلنا نحتاجه، وبالأخص في العلاقة الزوجية. وأجمل ما في العلاقة الزوجية أن الزوجة تسمع من زوجها أنه يشوفها ويقول لها: أنا أحبك، أو الزوجة تلتفت على زوجها وتقول له: أنا أحبك. هذه الكلمات يحتاج الإنسان أن يسمعها بين الحين والآخر، وهذه من الأمور اللي تؤكد من معاني الحب. حتى وإن كان هذا الإنسان جاف من الداخل لابد أن يتدرب. من القصص اللي أنا عشتها قصة واحدة اسمها أم خالد. أم خالد هذه شو تقول؟ تقول: أنا زوجي من تزوجت صار لي 6 سنين ما عمره قال لي كلمة حلوة أبدا، ولا عمره عبر عن مشاعر الحب تجاهي. فطبعا طلبت الزوج أبو خالد وقعدت معاه وقلت له: يا أبو خالد، زوجتك ترى جاية تشتكي عليك وتقول أنك أنت أبدا ما تعبر عن حبك لها. إيش قال أبو خالد؟ قال: أنا ما أعبر عن حبي، أنا قاعد أكرف علشانها ليل نهار، أنا كل يوم أروح الشغل من الصبح ليل ليل عشان أجمع الفلوس. عشان منو؟ مو علشان زوجتي أم خالد وعلشان العيال، هذا أكبر حب أنا قدمه لها. قلت له: يا أبو خالد والله كلامك صح، بس هذا الكلام ما يشبع المرأة. المرأة تحب تسمع أنا أحبك، المرأة تحب تسمع أنت حبيبتي، المرأة تحب تسمع هذه الألفاظ. قال: الحين كل هالتعب اللي أنا تعبه وهم تقول لي بعد تعال قل لها أنا أحبك؟ طيب أنا قاعد من الصبح لليل كل يوم أقول لها: يبا أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك، وما أشتغل ولا يجيب لها فلوس. زين، فقلت له: يا أبو خالد الله يهديك، عاد مو كذي، أنت مثل ما يقول المثل: يا طخه يكسر مخه، يعني ما يصير كذي، يعني يا أما تشتغل وما تسمعها كلام طيب وكلام في حب، أو أنك أنت تشبعها كلام حب وما تشتغل، يعني هذا غلط وهذا غلط. فالأساس إذن هو الحب، وهو الأصل في جميع العلاقات اللي ممكن احنا نبنيها بين الزوج وزوجته. علامات الحب راح نتكلم معكم في 9 علامات، وهذه العلامات ممكن كل زوج أو زوجة يقيسون بعضهم بعض ويعرفون إيش كثر مقياس هذا الحب وكم هي درجته. العلامة الأولى حتى نستطيع أن نحكم على أبو خالد أنه يحب أم خالد، الشوق اللي إحنا نسميه الوله. إن مثلا أبو خالد ليسافر يشتاق لزوجته، وأم خالد تشتاق لزوجها، تقعد بالليل حط رأسها على المخدة أم خالد وتقعد تفكر والنوم وياي لها، وأبو خالد نلقاه مثلا مسافر رايح برا وحط رأسه على المخدة بالليل ويفكر بأم خالد والنوم ويايت له، فاثنينهم قاعدين يفكرون في بعض، واثنينهم والهانين على بعض لطالة السفرة أو طالة الغيبة. مو مثل مرة واحد الله يهديه شو يقول لي، يقول لي يا أبو محمد أنا تدري شنو أمنيتي؟ قلت شنو أمنيتك؟ كان يقول أنا أمنيتي أنه أعرف في طيارة تسافر من بلدي، إحنا قاعدين اسم بلدي عشان لا نفضحه، تسافر من بلدي وتروح تطب في جزيرة وما تطير مرة ثانية، يعني تذكرة ونوي طريق واحد بس. قلت له طيب ليش؟ قال عشان أدز زوجتي. قلت له فا يا أبو فلان أنت إيش بتسوي؟ بتدز زوجتك في جزيرة وما تبيها ترجع؟ فأنا أقول طبعا لما تكون العلاقة علاقة حب بين الزوجين، الزوج ما يتخيل مثل ما قال صاحبنا هذا، ولا الزوجة نفس الشيء، تبي الفكة من زوجها، تبي يطلع برا البيت، ما تبي تشوف رقعة وجهها. هذه كلها حقيقة من علامات الكراهية. أما من علامات الحب الشوق، من علامات الحب الوله، من علامات الحب الاشتياق، وبالتالي يكون في لهفة لرؤية الحبيب وهو الزوج أو الزوجة. أما العلامة الثانية وهي الشعور بالأمن مع الحبيب، وهذه من علامات الحب. فالزوجة اللي قعدت مع زوجها تشعر بالأمن، الزوج اللي كلم زوجته يكلمها بكلام فيه أمن، هذا معناته أنه فيه حب. ولذلك أكثر أنواع الحوارات اللي تصير بين الشاب والفتاة اللي بعدهم ما تزوجوا وتكون بينهم علاقة حب، اللي احنا نسميه الحب الرومانسي، لأن الحب مثل ما تعرفون درجات، في حب رومانسي وهو يصير قبل الزواج، وفي حب الصحبة وهو حب اللي يصير بين الزوجين وهو اللي يدوم أكثر. هذا الحب الرومانسي شو يقول لها الشاب؟ يقول حق البنت، يقول لها لا أبدا أنا ما ضحي فيك، أنت رقم واحد في حياتي، أنا ما عندي غيرك. أو البنت شو تقول حق الشاب؟ تقول له إي والله أنا متى بس أخلص من بيتنا وأطلع وأسافر معاك وأسكن معاك وتتزوجني وارتاح. هذه العبارات قاعد كل واحد فيهم يشعر الآخر بالأمن. طبعا هذه العلاقة قبل الزواج، وما يندر هالعلاقة هل الاثنين صادقين أو غير صادقين. لكن لما نتكلم عن زوج وزوجته، فكثر ما يتكلمون في مشاعر الأمن على قدر ما يكون حقيقة الحب بينهم في علاقتهم الزوجية. أما العلامة الثالثة وهي حب العطاء، الزوجة لما تحب زوجها تحب تعطي من أجله، ونفس الشيء الزوج يحب يعطي، يعطي المال، ينفق، يصرف، ما يقصر عليها، هذه من علامات الحب. نفس الشيء الزوجة تعطي من وقتها، تعطي من روحها، تعطي من نفسها، تعطي من صحتها، كلها علشان زوجها، هذه كلها من علامات الحب. الزوج نفس الشيء لما يحضر محاضرة ولا يسمع كلمة حلوة ولا مثلا خذ هذا الشريط وسمعه يقعد مع زوجته. الحب في العطاء، في العلم والمعرفة والثقافة، هذه من علامات المحبة ومن علامات الحب. فإذا حب العطاء بأي نوع من أنواعه، سواء عطاء بالمال، عطاء بالعلم، عطاء بالنفس، عطاء بالوقت، عطاء بالصحة، كلها من علامات الحب. أما العلامة الرابعة وهي الحديث عن المستقبل، العلاقة الزوجية تكون علاقة فاترة اللي كانت مبنية على الغموض، وكل واحد فيهم مو عارف شو اللي راح يسوي بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد 10 سنين. الزوج قاعد يحلم ويكتب آماله لوحده، والزوجة تحلم وتكتب آمالها لوحدها، وهذه قضية ضد الحب. إذا كان في حب معناته في وضوح، إذا كان في حب معناته في حديث عن المستقبل، عن الآمال، في هموم مشتركة بين الزوجين، هذه كلها من علامات الحب. العلامة الخامسة وهي القرب النفسي والجسدي، وهذه من العلامات اللي نستطيع أن نستدل فيها بأنه في علاقة حب بين الزوجين، لما يقعدون يم بعض أو يتكلمون عن هموم خاصة في أنفسهم، فالزوج يشعر أنه قريب نفسيا من زوجته، والزوجة تشعر أنها هي قريبة نفسيا من زوجها. ولذلك من أنواع الطلاق اللي احنا نعرفها نوع نسميه الطلاق العاطفي. شنو معنى الطلاق العاطفي؟ أي بمعنى أنه عواطف الزوجين منفصلة عن بعض وبعيدة عن بعض، وكأنهم جسدين يعيشون في بيت واحد ما لهم علاقة مع بعض. وهذا نوع من أنواع الطلاق اللي احنا نتحدث عنه دائما، وهو نوع خطير، قد لا يكون طلاق قانوني أو رسمي لكن طلاق عاطفي. من علامات الحب القرب النفسي والجسدي، بمعنى أنه في تواصل نفسي وفي اتصال جسدي بين الزوجين، فاللمسة مهمة، الاحتضان مهم، القبلة مهمة، الجماع مهم، هذه كلها أمور من علامات الحب ومن علامات التواصل الجسدي بين الزوجين. وأما العلامة السادسة وهي حفظ الأسرار، إذا كان الزوج يحب زوجته يحفظ سرها، وإذا كانت الزوجة تحب زوجها تحفظ أسراره، ما تروح تتكلم عند أمها أو عند أبوها أو عند أخوانها وأهلها، ما تفشي هذه الأسرار إلى صديقاتها، هذه كلها ضد الحب، وهذه كلها مع اتجاه الكراهية ومع اتجاه البغض، إلا إذا هي أرادت الاستشارة هذا موضوع آخر. لكن قاعد نتكلم إحنا عن مجرد الحديث، فالزوج يفشي أسرار زوجته أو الزوجة تفشي أسرار زوجها، هذه كلها ضد الحب، بل بالعكس هذه تطعن في الثقة في العلاقة الزوجية، وممكن حقيقة أن تهدم العلاقة الزوجية. أما العلامة السابعة وهي الاحترام والتقدير، شلون أنا أعرف أن أبو خالد يحب أم خالد؟ أنه يحترمها. شلون أنا أعرف أن أم خالد تحب خالد؟ أنه هي تقدره. لكن لما يكون الزوجة لسانها طويل على زوجها، تستهزئ فيه، ما تقدر الجهد اللي قاعد يبذله علشانها، هذا كله ضد الحب. والزوج نفس الشيء، إذا كان يستهزئ في زوجته ويحقرها، بالتالي ما تعود هذه الزوجة تتكلم أو تتحدث معه، وهذا كله ضد الحب. أنا أذكر مرة كان يقول لي زوج من الأزواج، يقول الصدق يا أبو محمد أني ما أسولف مع زوجتي أبدا. قلت ليش؟ قال كل ما أسولف معاها تستهزئ فيني وتستهزئ في حديثي، وهي شايفة نفسها علي. صح أنها هي عندها شهادة دكتوراه وأنا إنسان جامعي، لكن كل ما صار شيء تكلمت معاي أنها هي مثقفة وأنها هي فاهمة وأن أنا بس عندي شهادة جامعية. طبعا هذا أمر صح فيه تكبر، لكن بنفس الوقت هو ضد الحب، وهذا ممكن يحطم العلاقة الزوجية ويقلل من نسبة الحب بين الزوجين، ولا يسعى لتنمية الحب أبدا. أما العلامة الثامنة، شوفوني، تدرون شنو؟ النظر بالعيون. طبعا أنا قلت لكم شوفوني، أنا أدري أنتم ما تقدروا تشوفوني، بس أنا حبيت أختبركم عشان أعرف هل ممكن تشوفوني ولا لا. أنتم كل اللي تسوونه شوفوا الكاسيت. النظر بالعيون مرة ثانية، إذا الزوج الحين قاعد يسمع، شوف زوجتك، شفتها، خل عينك بعينها، والزوجة الحين حط عينك بعين زوجك. النظر بالعيون، هذا الموقف هو من علامات الحب. لكن لو كانت الزوجة تتكلم مع زوجها وزوجها مثلا عيونه في التلفزيون أو في الجريدة، هذا ما هو من علامات الحب أبدا. أو الزوج يكلم زوجته والزوجة عيونها على التلفون أو على ولدها وعلى مكان ثاني، هذا ما هو من علامات الحب. اللي احنا نسميه هني التطنيش. شنو يعني التطنيش؟ يعني واحد يكلم الثاني والثاني مطنش، ولا واحد قاعد يسولف مع الثاني والثاني مو معطي بال. فالنظر بالعيون من علامات الحب، ولذلك نشوف ان دائما الحبيبين لما يقعدون مع بعض يحبون يشوفون بعض ويتكلمون مع بعض. فالنظر بالعيون مرة ثانية نؤكد عليها. أما العلامة التاسعة وهي عبارة عن تمرين نترك لكم، لكن نعطيكم فكرته. أنا أقترح الآن كل زوج وكل زوجة يمسكون ورقة وقلم، يقعدون مع بعض اليوم أو باكر، يروحون في الإجازة أو في سفرة معينة، يختارون أي مكان يكون فيه الجو هادي ما في زعاج، مرتاحين، يمسكون ورقة وقلم، ويقعد الزوج أبو خالد يسأل زوجته أم خالد، يا أم خالد شنو علامات الحب بالنسبة لك؟ شو اللي تبيني أنا أسوي لك إياه علشان أنت تشعريني أنا أحبك؟ وخلي أم خالد تكتب بالورقة، وبعدين أم خالد تسأل أبو خالد وتقول له يا أبو خالد شنو علامات الحب بالنسبة لك؟ وبعدين يسكتون بروحهم، كل واحد يكتب ورقته 10 دقائق، ربع ساعة، بعدين يلتقون مع بعض وكل واحد يتكلم عن ما كتب في هذه الورقة. لو جربتوا هذا التمرين راح تصير مصارحة بين الزوجين، لكن احنا نسميها مصارحة حب، بمعنى ان نطلع كل ما في نفس الزوجين، فيصير مو بس العلامات التسعة اللي أنا ذكرتها لكم، أحيانا علامات الحب توصل 20 و30 و40، لكن أنا تكلمت معكم في 9، والباجي عليكم أنكم تطلعون من أزواجكم ومن زوجاتكم من خلال التمرين اللي اقترحنا عليكم اللي تحت عنوان مصارحة الحب. اللاحب، يمكن بعضكم يستغرب شنو اللاحب؟ شنو معنى اللاحب؟ مو إحنا عندنا إما الزوج يحب زوجته، أو الزوج يكره زوجته، أو لا حب ولا كره. فش نسميها المرحلة هذه؟ نسميها اللاحب، بمعنى العلاقة عادية جدا. أنتوا كلكم تعرفون قصة الرجل اللي جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يشتكي من زوجته، وكان يقول له يا أمير المؤمنين أنا أريد الطلاق. فقال لعمر رضي الله عنه لما؟ قال لأنني لا أحب زوجتي. فقال له أمير المؤمنين يا هذا، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أين المودة وأين المدامة؟ هذه المرحلة اللي قاعد يتكلم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي المرحلة اللي احنا نسميها اللاحب، بمعنى الحب غير موجود وما في كراهية، لكن هي مرحلة بين البينين. وكثير من الأسر اليوم تعيش في هذه المرحلة اللي هي اللاحب. لكن أسألكم سؤال، لو زوجين عاشوا هالمرحلة ممكن ننميها؟ نعم. ممكن نطورها؟ نعم. ممكن هالمرحلة توصل إلى مرحلة الحب؟ نعم. طيب، وهل ممكن هالمرحلة توصل لمرحلة الكراهية؟ كذلك نعم. فالقضية كلها تحتاج إلى قرار، وتحتاج إلى مهارات يستخدمها أبو خالد مع أم خالد، أو أم خالد مع أبو خالد، حتى يطورون هذا الحب وينمونه. أما مرحلة اللاحب أحيانا تكون جيدة، ويبقى الزوجين مع بعض عايشين علشان الأولاد، ولا هم ما بينهم حب ولا بينهم كراهية، بس هم مستمرين في الزواج علشان أولادهم، فقاعد يضحون من أجل الأولاد ليكبروا وتزوجوا. أنا أعرف زوج وزوجته، مرة كانوا عندي في قضية في المحكمة، وياي الزوج عمره 85 سنة يبي يطلق زوجته. بيني وبينكم أنا حقيقة ابتسمت، قلت له يا أبو فلان، قال نعم، قلت له ما شاء الله عمرك 85 وياي يطلق زوجتك عمرها 65، ليش؟ أنت شايب وهي عيوز، وش حلوكم وزينكم، شنكم كناري؟ قال لا يا وليدي، احنا ترى من زمان قرار الطلاق، احنا كنا مفكرين بقرار الطلاق هذا من 25 سنة. قلت له ما شاء الله، طيب وليش ما طلقتوا من اول؟ كان يقول لي والله صراحة فكرنا وقلنا احنا الله رزقنا 4-5 أولاد، فاتفقت انا مع ام العيال ان نربيهم ونكبرهم ونزوجهم، ولما يستقلون انت طلق. قلت له والله صراحة موقف جدا جميل، وانا اكبر فيك هذا الموقف، والله طلقتهم. فانا اللي بقولها بالاخير إنه ممكن علاقة اللاحب ممكن تستمر بين الزوجين من أجل أهداف أخرى ممكن الأسرة تحققها. ولذلك دائما إحنا نقول أن يوم الحب هو يوم ممدود لا ينتهي في الزمن أبدا. يوم الحب يوم طويل، يوم الحب يوم صافي. إحنا نتمنى علاقاتنا الزوجية كلها تبنى على الحب، وأن إحنا ننميها. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه شو يقول؟ يقول الحب كلمة من حرفين، حاء وباء. فأما الحاء لو تقولونها معاي أنتوا الحين، جربوا معاي، حاء حاء، شوفوها من وين تطلع، وحطوا معاي الصبع مكان خروجها على الفم على الحلق، ها وين تطلع؟ جربتوا؟ الحاء الحاء تطلع من أسفل الرقبة، ملاحظين؟ الحاء. طيب وقولوا معاي باء باء، من وين تخرج؟ حرف الباء من وين يخرج؟ يخرج من أول الفم، من الشفتين، الباء. فالحاء من آخر الفم، والباء من أول الفم. ابن القيم رحمة الله عليه شو يقول؟ يقول الحب كلمة من حرفين، حاء وباء، فأما الحاء فمن آخر الفم، وأما الباء فمن أول الفم. ومعنى هذا أنها جمعت كل الحروف، وكذلك الحب هو يجمع كل المعاني. فاحنا نتمنى دائما لكل زوج ولكل زوجة أن يكون بينهم حب، حتى يجمعون جميع المعاني، لأنه إذا توفر الحب توفرت التضحية، المحبة، المودة، الرحمة، الإخاء، الصداقة، السلام، التسامح، العطاء، وكثير من الصفات اللي تنبع من الحب.